بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مشاهدي الكرام، فهذه هي الحلقة الثامنة في دروس تسهيل أصول الفقه. وكنا قد قلنا في الحلقة الماضية أننا سنتكلم في هذه الحلقة عن السنة التقريرية. تكلمنا عن السنة القولية والسنة الفعلية، ثم كان الدور على السنة التقريرية، ولكني سأؤخر ذلك إلى الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، ونتكلم في هذه الحلقة عن حجية السنة الفعلية. أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم حجة على العباد، شأنها في ذلك شأن حجية السنة النبوية. فالسنة النبوية حجة على العباد، والسنة الفعلية من السنة النبوية، فهي قسم من أقسامها. وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم حجة على العباد، إذ هي دليل شرعي يدل على الأحكام. ومن أدلة ذلك أيها الأحبة في الله قول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالأسوة هو ما يتأسى به، أي يقتدى به، أي يقتدى به في أفعاله. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أسوة لجميع المسلمين، فالأسوة هو ما يتأسى به ويقتدى به. ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله التي شرع لنا أن نتأسى به فيها. فهناك كما قلنا أفعال جبلية، وهناك أفعال خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. الأفعال الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتأسى فيها برسول الله، وكذلك الأفعال الجبلية فهي كذلك فعلها النبي من باب الطبيعة البشرية كما تكلمنا عن ذلك في المجلس الماضي. أما الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بقصد التشريع وبيان التشريع فهي حجة على المسلمين، وهي تدل على الأحكام لأنها بيان عملي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مسير مع الجيش من الصحابة فناموا عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، فأمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بهم صلاة الفجر بعد طلوع الشمس. فتكلم بعض الصحابة مع بعضهم وقالوا: ما كفارة ذلك؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أما لكم في أسوة؟ أما لكم في أسوة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه من نام عن صلاة أو نسيها فليؤدها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج من زينب بنت جحش رضي الله عنها، وكان من عادة العرب أن الإبن بالتبني كالإبن الصلبي، فلما أبطل الله تبارك وتعالى التبني بقوله سبحانه: ادعوهم لآبائهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت للناس إبطال الإسلام لعادة التبني، بمعنى أن الإبن لا بد وأن يدعى إلى أبيه. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب حتى يؤكد على ذلك. هذه إحدى الحكم من زواجه صلى الله عليه وسلم من زينب رضي الله عنها، والله تعالى يقول في ذلك: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. قال المستدلون على أن السنة الفعلية حجة أنه لولا أن اتباعه صلى الله عليه وسلم فيما يفعله يفيد الحكم الشرعي في حق الأمة لما كان للآية معنى، لأن معناها أنه ينتفي عنهم الحرج في نكاح مطلقات أدعيائهم بكونه صلى الله عليه وسلم تزوج مطلقة دعيه وهو زيد رضي الله تعالى عنه. أيضا من الأدلة في السنة النبوية حديث في الصحيح وفيه أن جماعة جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا فكأنهم تقالوها أي عدوها قليلا، فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الثاني: وأنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطر، وقال الثالث: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي الحديث كذلك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تدركني الصلاة وأنا جنب، فأصوم يعني يطلع الفجر وهو جنب ومع ذلك ينوي الصيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. وأيضا في الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل هذا أنا وهذه ثم نغتسل، فإن الغسل يجب على الجنب أو يجب على من جامع حتى وإن لم ينزل المنين. والشاهد من الحديث أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بما يفعله صلى الله عليه وسلم لأنه هو الأسوة وهو القدوة صلى الله عليه وسلم. وأيضا ورد في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أكب على الركن فقال: إني لأعلم أنك حجر، يعني أكب على الركن ركن الحجر من الكعبة فقبل الحجر الأسود وقال: إني لأعلم أنك حجر ما تنفع وما تضر، ولكن لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، إلى آخر الحديث. وفي الحديث أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمره ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ يعني هل يتحلل ويأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعة، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة سبعة، وقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. فرده إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإلى التأسي والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن أحد الصحابة نزل عن راحلته يعني عن دابته فأوتر ثم أدركه، أي أدرك ابن عمر، فقال له ابن عمر: أين كنت؟ قال: خشيت الفجر، يعني خشيت أن يدركني الفجر ولم أوتر بعد، فنزلت فأوترت. فقال ابن عمر: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ قال: بلى والله. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير، يعني لا يلزم في صلاة النافلة أن ينزل فيصليها على الأرض، بل يجوز له أن يوتر وأن يتنفل على دابته أو على بعيره كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. وأيضا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال أيضا في مناسك الحج: خذوا عني مناسككم، يعني تعلموا المناسك وأركانها وواجباتها من فعله صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. إذن فهذه جملة من الأدلة في بيان حجية أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها حجة بحجية سنة رسول الله، إذ هي قسم من أقسامها ونوع من أنواعها. هذا والله تعالى أعلم وأعز وأحكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.